الشقة وشقته على يمين الحق شعبة من الحق الذي هو الوضع. فالمعنى مسألة هذا ربنا هي حقة لوجودنا وأزهارنا، معنى مسألة لك أن تحق عنا ذنوبنا وأزهارنا. وكلمة استغفار سليم بحق الذنوب وبالأزهار، هو خبر مبتدأ محذوف هيبة من الحق بمعنى الوضع. هذا معنى. وقال بعض العلماء الحقة السليمة التي تحق الذنوب وهي لا إله إلا الله، والقول الأول أظهر. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أمروا بقول وأمروا بشيء، وأمرهم بالقول والفعل كلاهما مذكور في القرآن، لأن الله أمرهم بأن يدخلوا الباب سجدا ويرجعوا الذي أمروا به، وأمرهم أن يقولوا حقا وهو القول الذي أمروا به. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أنهم بدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره، وبدلوا الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره. ولذا قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قال بعض العلماء في الكلام حذفا، أي فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم، وبالفعل الذي قيل لهم فعلا غير الذي قيل لهم. فالفعل الذي قيل لهم هو دخولهم الباب سجدا، بدلوه فدخلوا يزحفون على أفكاره، كما ثبت في حديث البخاري المذكور. فبدلوا القول الذي قيل لهم فقالوا مكان حقة حدثني في شعرة. وفي بعض روايات الحديث في غير البخاري حنطة في شعرة. فبدلوا القول وبدلوا الفعل وقابلوا نعم الله بالكفران والمعصية في الأقوال والأفعال عياذا بالله. وهذا معنى قوله: وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. في هاتين الكلمتين بضميمة إحداهما إلى الأخرى أربع قراءات سبعيات كلها صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأه نافع وحده من السبعة: وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم، بضم الفاء تغفر وفتح الفاء مبنيا للمفعول، وخطيئاتكم هو جمع مؤنث سالم هو نائب فاعل تغفر. وهذه قراءة نافع وحده، وقرأه الشامي عن ابن عامر وحده من السبعة: وقولوا حتى وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئتكم. وقراءة ابن عامر كقراءة نافع، إلا أن نافعا قال خطيئتكم بالجمع، وابن عامر قرأ خطيئتكم بالإفراد، وافتسدت العلوم في إضافتها إلى الضمير. وقرأ أبو عمرو وحده. وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم، ونغفر بميم العظمة، وخطاياكم جمع تكفير. وقرأ الباقون من السبعة وهم ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي. وقولوا حقة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، بشكل التاء جمع مؤنث سالما والكثرة علامة النصب. هذه القراءات في الآية الصحيحة ومعناها شيء واحد كما ترون. وهذا معنى قوله: الغفران في لغة العرب هو الستر والتغطية، والخطايا والخطيئات جمع خطيئة، وهي الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه النكال، يقال لها خطيئة وخطأ. ومن قوله: إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ويقال لمرتكبها عمدا خاطئ. ومن قوله: ناسية شائبة خاطئة. وقوله: طعام ليس لهم طعام إلا من مثلي لا يأكله إلا الخاطئون. فالخاطئ بصورة الفاعل إنما هو على مرتكب الخطيئة عمدا، أما مرتكب الذنب غير عامد فهو المسمى بالمخطئ، فلا يقال له خاطئ. كما هو معلوم. وهذا معنى قول وعلى قراءه نغفر فصيغه الجمع بالتعظيم حظم الله جل وعلا نفسه. وهذا معنى قوله نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. هذا استئناف فكان قائلا قال وما لا بعد غفران يذنب الخطايا قال سنزيد المحسنين. السنين للتنفيذ قال بعض صادق من الله اختلفت عبارات المفسرين في المراد بالمحسنين ولا ينبغي ان يختلف فيه لان خير ما يفسر به كتاب الله بعد كتاب الله سنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد فسر المحسنين تفسيرا ثابتا في الصحيح فلا ينبغي العذر عنه لغيره. وذلك ما هو مشهور في حديث جبريل لما جاء في صورة الأعرابي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن سؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان أنه سؤال عظيم محتاج إليه غاية الحاجة. وذلك أن الله جل وعلا بين في آيات من كتابه أن الحكمة التي خلق من أجلها خلقه وسماواته وأرضه هي أن يبتلي الخلق أن يختبرهم في شيء واحد هو إحسانهم العمل ليظهر المحسن منهم عمله ومن لا يحسنه كما قال تعالى في أول سورة هود خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ثم بين الحكمة فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولم يقل أيكم أكثر عملا. وقال في أول سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ثم بين الحكمة بقوله لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال في أول سورة الملك الذي خلق الموت والحياة ثم بين الحكمة فقال ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فاتضح بهذه الآيات أن الإحسان هو الذي خلق من أجل ابتلائه فلا ينافي هذا قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بالعبادة على ألسنة رسلي فأبتلي محسنهم من غير محسنهم. كما لا يخفى صار الإحسان محتاجا إلى معرفته فلذا سأل جبريل عنه وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان مصدر أحسن العمل يحسنه إحسانا إذا جاء به حسنا متقنا لا نقص فيه ولا يكن. وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا الكون جل وعلا. وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن العلماء أجمعوا على أنه لم ينزل الله واعظا من السماء إلى الأرض ولا زاجرا أكبر من واعظ المراقبة المعبر عنه هنا بالإحسان. وقد ضرب العلماء لهذا مثلا قالوا لو فرضنا أن في هذا البراهين من الأرض ملكا عظيم البطش شديد النكال وسيافه قائم على رأسه والنقع مبسوط والسيف يقطر منه الدم ولله المثل الأعلى. وهذا الملك الذي هوى بطشه وشدته ينظر فترى أن أحدا من الحاضرين يهتم بريبة مع بناته أو زوجاته أو نسائه لا كلهم خاشع الطرف خاشر الجوارح أمنيته السلامة ولله المثل الأعلى. فرب العالمين أعلم اطلاعا وأشد بطشا وحماه في أرضه محارمه فمن لاحظ أن رب السماوات والأرض مطلع عليه وأنه يرى كل ما يفعل إن كان عاقلا لا بد أن يحاسب. ولو قيل لأهل بلد ولو علم أهل بلد أن أمير ذلك البلد بات مطلعا على كل ما يفعلون من القبائح والخسائس لكف عن كل ما لا ينبغي ولم يرتكبوا إلا ما يجمل ولله إنه الأعلى وكيف بخالق السماوات والأرض الذي يعلم خطرات القلوب وكيف يجهل خطرات القلوب خالق خطرات القلوب ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد معناه أن المسلمين الذين يراقبون الله ويعبدونه كأنهم يرونه أن الله يزيدهم على هذه المراقبة وهذه النية وهذا الإحسان بالعمل يزيدهم أجرا على أجرهم وقد جاءت آية في سورة يونس تدل على أن إحسان العمل يزيد الله صاحبه من وراء إلى وجهه الكريم كما تقدم كما يأتي في تفسير قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فقد جاء في الصحيح أن المراد بالحسنى الجنة وزيادة النار إلى وجه الله الكريم فبذلك فسر بعض العلماء قوله تعالى في قاف فهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ومعنى الآية أن المسلمين الذين يراقبون الله عند الأعمال يعبدونه كأنهم يرونه يزيدهم أجرا ولا مانع من أن يكون مما يزيده من نار إلى وجهه الكريم كما فسرت به آيته يونس المذكورة آنفا هذا معنى قوله سنزيد المسلمين وقوله فبدل الذين ظلموا لم يقل فبدلوا وعدل عن الضمير إلى الظاهر ليسجل عليهم ظلمهم فيميت ما نزل عليهم باسم الظلم الذي ارتكبوه وقد قدمنا في هذه الدروس مرارا أن الظلم في لغة العرب التي نزل بها هذا القرآن العظيم أن الظلم هو وضع الشيء في غير محله فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم في لغة العرب وهذا معروف في كلامهم ومنه قالوا للذي يضرب لبنه قبل أن يروب قالوا هو ظالم لأنه وضع ضرب اللبن في غير موضعه لأن ضربه قبل أن يروب يفسد زبده فهو ظلم لأنه وضع للضرب في غير موضعه وفي لغة الحريري في مقاماته هل يجوز أن يكون الحاكم ظالما؟ قال نعم إذا كان عالما يجوز أن الحاكم إذا كان يضرب لبنه قبل أن يروب لا مانع من توليته إذا كان من أهل العلم وهذا معنى مطروق في كلام العرب من قول الشاعر وقاهبة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العكب ظليم ظلمت لكم سقائي وضربته لكم قبل أن يروب والعكب عصب اللسان لا يخفى عليه اللبن المضروب قبل أن يروب من غيره وما يروح القول الآخر وصاحب صدق لم ترد لي شكاته ظلمت وفي ظلمي له عمد نجره يعني سقاءه فرده قبل أن يروب ومن هذا المعنى قيل للأرض التي حفر فيها وليست محلا للحفر مظلومة من قول نابعه لبيان إن الأواري لا يمنع بينها ومنوة الحوض بالمظلومة الجلد وقالوا لتراب القبر ظليم فعيل بمعنى مفعول لأنه مظلوم لأن القبر يحفر غالبا في محل ليس معتادا للحفر سابقا من قول الشاعر يصف رجلا مقبورا فأصبح في غبراء بعد إشاحة من العيش مردود عليها ولينها هذا معروف في كلام العرب وإذا عرفتم أن الظلم في لغة العرب معناه وضع الشيء في غير موضعه فاعلموا أن أعظم أنواع وضع الشيء في غير موضعه وضع العبادة في غير من خلق فمن أشر رزق الله الذي خلقه ورزقه وعبد غيره فقد وضع العبادة في غير موضعها فهو ظالم ولذا كثر في القرآن إطلاق الظلم على الشرك بالله كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بالشرك. ثم تلا قوله تعالى عن لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فوضع العبادة في غير من خلقه أكبر أنواع الظلم. وكذلك وضع الطاعة في غير موضعها كالذين يعصون الله ويطيعون الشيطان وذريته فقد وضعوا الطاعة في غير موضعها حيث أطاعوا عدوهم إبليس. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد عصوا الله فوضعوا المعصية في غير موضعها والطاعة في غير موضعها. ومن هنا كان الظلم ظلمان: ظلم بالكفر المخرج عن الإسلام، وظلم دون ظلم أو ظلم النفس بارتكاب المعاصي، لأن كل منهما خروج عن كل منهما وضع الشيء في غير موضعه. وقد جاء في موضع واحد من القرآن في سورة الكهف وضع الظلم بمعنى النقصان، وقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني ولم تنقص منه شيئا كما سيأتي. وهذا معنى قوله: تبدل الذين ظلموا، يعني وضعوا الأمر في غير موضعه حيث قابلوا نعم الله بالعصيان وعصوا الله وأطاعوا إبليس. بدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم ويحطاه، بدلوه قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا حبة في شعرة أو حنطة في شعرة أو حنطة في شعرة وغير ذلك من الألفاظ. وقد قدمنا أن كون الذي قالوا حبة في شعرة ثابت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة. وقوله فأرسلنا عليهم هو معنى فأنزلنا عليهم في سورة البقرة رجزا من السماء، الرجز بكسر الراء العيات. قال المفسر: هو طاعون أنزله الله بهم فأهلك منهم 70,000 في مدة قليلة. قوله بما كانوا يظلمون، أربع سببية وما مصدرية أي بسبب كونهم يظلمون واضعين الأمر في غير موضعه حيث يعصون الله ويطيعون الشيطان ويقابلون النعم بالمعاصي. وهذا معنى قوله فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
واسألهم عن القرية التي كانت حافرة البحر يعدون في السبت تأتيهم حيتانهم يوم السبت كراء يوم لا يسبتون ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قصة هذه القرية كان يخفيها اليهود لأنها سبة عليهم، وإخفاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بها وسؤالهم عنها مع أنه نبي أمي من معجزاته وأدلة نبوته لأنه ما علمها إلا عن طريق الوحي. وسنذكرها ملخصة موجزة ثم نذكرها مفصلة في الآيات التي شرحتها. وقد علمنا بهذه القصة في تفسيرها في هذه الدروس في سورة البقرة للكلام على قوله ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فآيات سورة الأعراف هنا بسط وشرح لقوله في البقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه الآية يدعو المفسرون أغلبهم وأكثرهم أنها قرية تسمى عيلة قريب من العقبة على ذلك الشاطئ بين الطور ومدين، وأنها في زمن داود عليه السلام كان محرم عليه من اصطياده السبت، وكما تقدم في قوله جعل الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم كان محرما عليه صيد السمك يوم السبت، وكان يشتد قرمه إلى لحم السمك، والقرم بفتحتين شهوة اللحم، وكان الله افتتنهم فتنة. كان إذا كان يوم السبت جاءهم السمك على وجه البحر أفواجا كالكباش الليل حتى يتمكن كل إنسان من أخذ ما شاء منه في أحسن حال وأثمنها، فإذا غربت شمس يوم السبت فمن مع في البحر فلا يقدرون على شيء منه، هذا ابتلاء وامتحان له، فنفه من الزمن بغايا ما شاء الله. ثم بعد ذلك اشتدت شهوتهم إلى اللحم فصاروا يحتالون على السمك يوم الجمعة مثلا، فيحفرون فيدرون في الماء أخابيب يسيل فيها الماء، فإذا انتهت حفروا حفرا عميقة، فإذا جاء الحوت مع تلك الأخابيب المائية نزل في الحفر فلا يقدر على الرجوع، فأخذوه يوم السبت. وكان بعضهم فيما يقولون يجعل في ذنب الحوت خيطا وتيبا على الشاطئ، فيمسك رأس الخيط فيه فيلقى الحوت في الماء ممسكا بالخيط، فإذا غربت شمس يوم السبت جاء وأخذه، فلما فعلوا هذه الحيل ولم يعادلهم العذاب كأنهم تجرأوا وتشجعوا وقالوا لعل حرمة صيد السمك رفعها الله لأنه لم يفعل بنا بأسا، فلم يزالوا يتدربون في الحيل حتى صار بعضهم يصطاده على ماء ويملحونه ويزرعونه بالأسواق. وكانوا ثلاث طوائف، طائفة باشرت العدوان يوم السبت واصطياد السمك، وطائفة نهت عنه وقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وطائفة قالوا للذين نهتهم لم تعظون قوما إلا هم مهلكوهم أو معذبهم عذابا شديدا، والله بين أن الذين اعتدوا في السبت عذبهم عذابا بئيسا ومسهم قرادة. وقيل بعضهم خنازير كما يأتي تفصيله كما ذكره في قوله فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، في قوله وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يسوقون، والطائفة الذين نهت أنجاهم الله ما ذكره في قوله أنجينا الذين ينهون عن السوء، وبقية الطائفة التي قالت لم تعظون قوما إلا هم مهلكهم. فبعض العلماء يقول هم مع الهالكين، والمحققون يقولون هم عدو لأنهم كرهوا ما هم عليه وخالفوهم، وقالوا لقومهم لم تعظون قوما إلا هم مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ويكر عن إكرمة أنه كان يقول إن ابن عباس ما كان يدري هل نجوا أهلكوا حتى أقنعه إكرمة بأنهم نجوا فكساه حلة. ومن أظهر الأدلة في أنهم نجوا قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة، فرتب بالفاء قوله قردة بخصوص الذين اعتدوا، وهؤلاء لم يعتدوا بل إنما لم يوتر عنهم أنهم نهوا، ولما كانوا يفعلون هذا وصاروا يصطادون السمك على ماء ونهاهم قومهم، قال لهم قومهم والله لا نساتلوكم لأننا نخاف أن ينالنا العذاب الذي سينزل عليكم، فيقول يفسرون في قصتهم أنهم قسموا القرية وزعمون أن الذين اصطادوا قربا من 70,000 وأن الذين نهوا قربا من 12,000، والله أعلم فهي إسرائيليات لم يهبط فيها شيء. قالوا فجعلوا بينهم حائطا وقسموا القرية بينهم نصفين لكل منهم مدخل ومخرج غير مدخل الثاني ومخرجه، فمكثوا على ذلك ما شاء الله. ثم لما كان ذات يوم فإذا قرية المعتدين لم يفتح بابها ولم يخرج منها أحد، فتطيروا عليهم الحارس فوجدوهم والعياذ بالله نسخوا قرادة. فلما جاءوهم وفتحوا الباب فوجدوهم قرادة. يذكر المفسر أن الواحد من القرادة يعرف نصيبه من الآدميين الذين لم ينسخوا فيجيئه ويتمسح به ويبكي. وأما الآدميين يقولون لهم ألم ينهكم عن انتهاك حرمات الله وأنهم يشعرون برؤوسهم أن نعم. هكذا وسيأتي غيام مفصلا بحسب الآيات التي ذكره الله فيها من سورة الأعراف هذه. قال معنى قوله واسألهم يا نبي الله قرأه أكثر السبعة واسألهم وخفف بعضهم بنقل الحركة واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر حاضرة البحر نعلها مبنية على شاطئه بحضرته قريبا منه وعلى ما يقوله أكثر المفسرون قرية تسمى عيلة خلافا لمن زعم أنها مدين ومن زعم أنها قبرية ومن زعم أنها تسمى معنى ومن زعم أنها تسمى مقنع فكلها يا إسرائيليات. ولكن أكثر الأخبار والروايات أنها أيلة كما يتعلم. هو معنى قوله فلم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت اسألهم عنهم حين يعدون في السبت يعدون معناه يجاوزون حدود الله وينتهكون أوامره باصطياد السمك يوم السبت إذ تأتيهم حين تأتيهم حيطانهم. الحيطان جمع حوت وواؤه مبدلة من واو لأن أصل الحوت ثلاثي واوي العين زيدت في جمعه العلف والنون وأبدلت الواو ياء لسكونها بعد كثرة كما في الميزان من الوزن والميعاد من الوعد والميقات من الوقت. والحيطان جاءه مبدلة من واو جمع حوت تأتيهم حيطانهم يوم سبتهم. السبت مصدر سبة اليهود سبتا هو أعظم يوم السبت لانقطاع الأولاد فيه وترك صيد السمك. هذا معنى قوله تأتيهم حيطانهم يوم سبته شرعا شرعا جمع شارع. قال بعض العلماء تأتيهم مقبلة تأتيهم الحيطان مقبلة ظاهرة على وجه الماء كأنها صفوف شهيرة حتى تستر وجه الماء من كثرتها. فالشراع على هوا بمعنى الظاهرة المقبلة على وجه الماء. والعرب تقول صرعت على فلان فوجدته يفعل كذا معناه أقبلت عليه حتى قربت منه قربت منه فوجدته يفعل كذا. يوم لا يسبتم أي يوم لا يعظمون السبت لأنه يوم آخر من أيام الأسبوع لا تأتيهم فتنة لهم امتحانا كذلك نبلوهم كذلك البلاء العظيم نبلوهم بما كانوا يفسقون نبلوهم معناه نختبرهم بسبب كونهم فاسقين. فقد ابتلوا بالطمع ولم ينجحوا وقد ابتلوا بالخوف ولم ينجحوا. لأن الابتلاء الذي يميز وهب الرجال من فائدهم هو الطمع والخوف. فإن المحن الذي يظهر بها ذهب الرجال وإبرزهم إنما هي محن الخوف والطمع. وقد ابتلى الله أمة موسى بالخوف والطمع وابتلى أمة محمد بالخوف والطمع فنجح أمة محمد ولم تنجح أمة موسى لأن الطمع الذي ابتلى الله به بني إسرائيل هو هذه القرية التي ذكرنا. وسيأتي أنهم قالوا السمك في السبت فنصحوا قرادة كما يأتي في قوله فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرادة والعياذ بالله لأنهم لم يصمدوا أمام الطمع ولم تقوى شكائمهم أمام الطمع بل يابوا والماء أمام الطمع شهوة اللحم. وكذلك لما ابتلاهم بالخوف في جهاد الجبارين قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين فجبنوا ولم يشبعوا. قال تعالى عنهم إنهم قالوا إن فيها قوم جبارين فإنا لم ندخلها حتى يخرجوا منها وقد قالوا لنبيهم فهد أنت يا ربك فقاتلا إنها هنا قاعد. فلم يهبطوا أمام عواصف الطمع ولم يهبطوا أمام عواصف الخوف بخلاف هذه الأمة الكريمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد ابتلاهم بالطمع بنفس الصيد وذلك في غزوة الحديبية في القعدة من عام 6 ابتلاهم الله وهم في سفر وشدة قرن يعني شدة شهوته إلى اللحم ابتلاهم بأن يسخر لهم جميع أنواع الصيد وهم محرمون شبير الصيد وصورة من واعي الوحش والطير غير ذلك فلم يمد رجل منهم يده إلى شيء من ذلك فنجحوا ولم تنفع فيهم عواصف الطمع بل ثبتوا أمامه ثبوت الرجال وهذا قد تقدم في قوله يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الخير فنالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن يتبع بعد ذلك فله عذاب أليم فثبتوا ولم تزعزعهم عواصف الطمع وكذلك ابتلاهم بالخوف لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفره في غزوة بدر الكبرى كما تأتي تفاصيله في سورة الأنفال إن شاء الله تعالى وقد خرج بأبي حير في 300 رجل و13 رجلا يريدون عيرا ليأخذوها فجاءهم جيش عرمرم نفر مسلح فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش ووكر أمره لقومه وهو أمر مخيف لأنه جيش عظيم في عدده وعدده وهم قليلون كما قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة هم قليل عددهم وعددهم بالنسبة إلى عدوهم فلما عاد ذلك عليهم قال له المقداد بن عمرو المعروف بالمقداد بن الأسود من بني بهراء من قبائل اليمن حلف قريش قال له والله لو كنت بنا ولا ذرت العماد لجلبنا من دونه معك ولو خذت بنا البحر لخذناه ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى فلما أعاد الكلام قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كأنك تعنينا معشر الأنصار قال نعم لأن الأنصار اشترطوا عليه ليلة العقبة أنهم يحمونه مما يحمون منه أبناءهم ونساءهم في نفس المدينة ولم يشترطوا له الخارج عن بلادهم فكان صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا يكون معه في الخارج عن ديارهم فلما قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه كأنك تعنينا معشر الأنصار قال له نعم قال كلامه المعروف المشهور في المغازي والتاريخ العظيم الدال على عظيم الثبات الذي يقول فيه والله إنا لقوم صبور في الحرب صدق من ذا اللقاء والله ما نكره أن تلقى بنا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك والله لقد تخلف عنك بالمدينة أقوام لو علموا أنك تلقى كيدا ما تخلف عنك من أحد ونحو هذا من الكلام فثبتوا وصمدوا عند هذا الخوف العظيم ثبتوا أمام هذا الطمع العظيم بخلاف الإسرائيليين كما بينا وكما جاء هنا في الأعراف من سقوطهم أمام الطمع وكما قدمنا في سورة المائدة من سقوطهم أمام الخوف هذا معنى قوله يوعدون في السبت يسأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلغهم بما كانوا يفسقون البلاء معناه الاختبار وهو وقع بالخير والشر كما قال وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ولم ينجحوا في هذا البلاء الا الذين عصمهم الله جل وعلا ونادى الله جل وعلا الا ينزهنا الطمع ولا الخير عن طاعته تعالى اللهم ثبتنا امام كل عافيه ولا تهدنا عما يرضيك اللهم لا تجعل الطمع سبب جلالنا ولا تجعل الخوف سبب جلالنا فاجنا ووفقنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا رب تقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تنسنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم